أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الكلام يقع أولا في أركان التشبيه، والبحث في أركان التشبيه يقع في عدة نقاط وعدة مقامات كما بينا في الجلسة السابقة. المقام الأول يقع في طرفي التشبيه، وبعد ذلك يقع في وجه الشبه، وثالثة يقع في ماذا؟ في أداة التشبيه وأداة الشبه. الكلام فعلا في المقام الأول، وهو البحث في طرفي التشبيه. شرع الخطيب القزويني الماتن في بيان تقسيم طرفي التشبيه، فقال: طرفي التشبيه إما أن يكونا حسيين، وإما أن يكونا عقليين، وإما أن يكون ماذا؟ مختلفين، أحدهما عقلي والآخر حسي. فإذا تكون الأقسام كم؟ الأقسام ثلاثة. فينبغي أن نسأل أولا: ما هو المراد من الحسي، وما هو المراد من العقلي؟ ما معنى أن طرف التشبيه حسي، وما معنى أن طرف التشبيه عقلي؟ المراد من الحسي هو عبارة عن ذلك الشيء الذي يدرك بنفسه بالحواس، يمكن أن يدرك بالحواس، والعقلي هو عبارة عن ذلك الشيء الذي لا يدرك بالحواس. على نحو الإجمال كما سيأتي بعد ذلك أيضا تفصيل. فمثلا كل شيء تستطيع الحاسة أن تدركه يكون حسيا، فهذا الكتاب مثلا حسي لأنه يدرك عن طريق النظر، ورائحة العطر حسي لأنه يدرك عن طريق الشم، وطعم الملح حسيا لأنه يدرك عن طريق ماذا؟ الذوق، وهكذا. إذا اتضح ذلك فإذا اتضح أن المراد من ماذا؟ من الحسي هو ما يدرك بالحس، ونقصد بالحس هنا الحس الظاهر لا الحس الباطن كما سيأتي إن شاء الله في الوجدانيات، وكما درستم في المنطق أن الحس على قسمين: حواس ظاهرة وحواس باطنة. عندما نقول هذا حسي يعني يدرك بالحواس الظاهرة. إذا اتضح ذلك نقول: الحواس الظاهرة كما مر عليكم كثيرا كم؟ خمسة، وهي عبارة عن البصر والسمع والشم والذوق واللمس. هذه هي الحواس، ماذا؟ الحواس الظاهرة. ودقيق، هنا قلنا البصر لم نقل العين، لأن العين هي أداة الحاسة ليست هي الحاسة، فلم نقل الحواس خمس يعني العين والفم والأنف، لا، هذه أدوات الحواس. الحس هي نفس البصر ونفس الشم ونفس الذوق ونفس ماذا؟ ونفس السمع وما شكل ذلك. فإذا كانت الحواس الظاهرة خمسة قام الخطيب القزويني وذكر أمثلة 5 لمثال الحسيين. المثال الأول للحسيين هو عبارة عن قوله شخصي خد فلان كالورد، فشبه الخد والورد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اللون. يعني خد فلان كالوردي بلحاظ الحمرة، فيكون هذا مثال لماذا؟ لما يرجع إلى حاسة ماذا؟ حاسة البصر، لأن اللون يدرك عن طريق البصر. هذا المثال الأول فيما يتعلق بحاسة ماذا؟ البصر. المثال الثاني صوت فلان كالهمس، وهذا مثال يرجع إلى ماذا؟ إلى حاسة السمع. والمراد من الهمس ما هو؟ المراد من الهمس هو عبارة عن أول مرتبة من مراتب الصوت. أول مرتبة من مراتب الصوت تسمى الهمس. فالإنسان إذا جلس وتحدث في قلبه هذا أصلا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى صوت، لم يصوت، لم يخرج صوتا. وعندما يحرك لسانه في فضاء الفم لا يسمى أيضا صوت. إذن هاتان المرتبتان وهي حديث النفس وتحريك اللسان فقط لا يسمى صوت. أول مرحلة من مراحل الصوت، أدنى مرحلة، وهي عبارة عن ذلك الصوت الذي أخفي، أخفاه صاحبه حتى كأنه لا يخرج من فضاء الفم. هو يخرج لكن حتى كأنه لا يخرج، لكي نشير إلى أول مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب الصوت. يسمى هذا ماذا؟ صوت مهموس، يسمى همس. فتريد أن تشبه صوت فلان الضعيف الذي هو أقوى من الهمس، ها أقوى من الهمس، مرتبة ثالثة، مرتبة رابعة، أقوى من الهمس، لكن تريد أن تنزله منزلة الهمس فتقول صوت فلان كالهمس. واضح إن شاء الله؟ فيكون هذا مثالا لماذا؟ مثالا إلى المس، إلى المسموع.
الآن كل إخبار همس
لا، الهمس هو عبارة عن مرتبة من أول مرتبة من مراتب الصوت. الإخفات أيضا له مراتب، قد يصارخ بس إخفات، على الضابط هو شو الفرق بين الإخفات والجهر وكذا، هي بحث في الفقه يكون. هذا المثال الثاني. المثال الثالث هو ما يتعلق بالشم. تقول نكهة زيد كالعنبر، نكهة زيد كالعنبر، والمراد من نكهة زيد يعني ريح الفم، النكهة يعني ريح الفم في اللغة. فتريد أن تقول بأن رائحة فم فلان كماذا؟ كالعطر. هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالشم. المثال الرابع ما يتعلق بالذوق. ريق فلان كالخمر كما يقول المصنف. ريق فلان كالخمر، بهروا يعني ما أدري. ريق فلان كالخمر يعني وصل طعم ماء الفم لفلان بمثابة ماذا؟ بمثابة الخمر الذي يوصل إلى حالة من اللذة والسكر. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالذوق. المثال الخامس ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بحاسة اللمس. هذا في شخص يعني شخص يريد أن يوصف ريق شخص، ريق عذبة من شخص، ريق يعني ماء الفم، ريق يريد أن يشبهه مشبهة ماذا؟ يريد أن يبالغ في التشبيه، يقول بأن ريقه وصل إلى مرحلة من مراحل اللذة. جيد، فقال ريق فلان كالخمر، كما أن الخمر يوجب البهجة وبسط النفس بين قوسين يعني هالأمور زينة، ويوجب الوصول إلى ذروة المعصية، كذلك أيضا ريق ماذا؟ ريق فلان يوصل إلى ذروة الماء المعصية. إنها قضايا غير أخلاقية على أحد. هذا المثال الرابع. المثال الخامس تقول جلدها جلدها كالحرير، يعني وصل جلد فلانة من النعومة حتى صار ماذا؟ حتى صار كالحرير. هذا مثال يتعلق بماذا؟ يتعلق باللمس. إذن لاحظوا هنا في هذه الأمثلة كلها خمسة أمثلة، الآن نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نشير إلى مطلب آخر يتعلق بهذه الأمثلة. قال طرفاه أي المشبه والمشبه به، يعني طرفي التشبيه، إما حسيان. ما هم الحسيان؟ احنا عرفناهم ما يدركا عن طريق ما الشيء الذي يدرك عن طريق الحاسة الظاهرة، وما دام الحواس خمس فذكر أمثلة كم؟ أمثلة خمسة، كلهم مثال يتعلق بحاسة من الحواس. قال إما حسيان، قال كالخد والورد، تقول مثلا ماذا؟ مثل مثال خد فلان كالورد. هنا وقع كلام بين أن الأمثلة التي ذكرها الخطيب القزويني كلها من قبيل الكليات، الخد كالورد، الصوت الضعيف كالهمس، النكهة كالعنبر، الريق كالخمر، الجلد الناعم كالحرير، صحيح؟ بس أنا شوي بعض جعلتها جزئي، خد فلان وكذا، بعض جعلتها كلي، أنا ما كنت أهتم بها القضية لأن ما كان بحثنا فيها القضية. هنا المحشين ذكروا بأن هذه الأمثلة التي ذكرها الخطيب القزويني كلها من قبيل الكليات، خد وارد كلي أم كلي؟ كلي، صحيح؟ خب إذا كانت هذه الأمثلة كلية كيف يصلح أن تكون مثالا للحسي؟ لأن كلي ماذا؟ عقلي. الكلي لا يدرك بالحواس الظاهرة، الكليات لا تدرك بالحواس الظاهرة. هل يمكنك أن تدرك كلي الورد؟ لا يمكن أن تدرك كلي الخد وكلي الورد وكلي الخمر، لا بلي وكلي الريق، فلا يمكن أن تدرك عن طريق الحواس الظاهرة، وأنت مثالك في الحسيين يعني ما يدرك بالحس الظاهر، فكيف تمثل ما يدرك بالحس الظاهر بماذا؟ بالكليات، مع أن الكليات هي أمور ماذا؟ أمور عقلية. فقالوا بأن الخطيب القزوين هناك تسامح في تمثيله، فكان ينبغي أن يمثل بالجزئيات، فيقول خد فلانة كهذه الوردة الحمراء، فتقول خد فلانة وهذه الوردة الحمراء، يكون كلا الطرفين ماذا؟ جزئيين. واضحة؟ بعض المحققين أيضا من البلاغيين يقول يصح أن تقول الخد كالورد مثال للحسي، ويصح أن تطلق على الورد والخد ماذا؟ حسيين بلحاظ أفرادهما، يعني ما تلحظ الكلي، تقول هذا الكلي تنظر إلى أفراده، ما دام هذا الكلي منتزع من أفراد حسية يتسامح في البلاغة ويقال عن هذا الكلي أنه ماذا؟ حسي، للحاظ منشأ انتزاعه، لما كانت أفراده حسية فكيف ننتزع احنا الخد؟ ننظر الى هذا الخد وهذا الخد وهذا الخد وهذا الخد، ننتزع كليا الخد كما درسنا في المنطق. تسقط ما يعني تنظر الى مجموعه خدود، تسقط ما به الاشتراك، تسقط ما به الافتراق، وتاخذ ما به الاشتراك. تنظر الى هذا الخد فيه خصوصيه التجعد، تشيلها تحذفها. فيه السمره، تحذف السمره، تحذف مثلا الانتفاخ، تاخذ كلي ماذا؟ كلي ماذا؟ كلي الخد. فيطلق في البلاغه على كلي الخد بانه حسي بلحاظ منشأ انتزاعه. فلو جاء شخص وقال لنا خد الخد كالورد او خدها كالورد، حتى وان كان مثلا مشبه به كلي، يقال عن ان الطرفين حسيين بلحاظ منشأ الانتزاع. بخلاف العقلي، فان العقلي حتى منشأ انتزاع ماذا؟ لا يكون ماذا؟ حسيا، كالبغض كالحب. هذه نقطة مثارة بين الأعلام في البلاغة. يقول إما حسيان كالخد والورد في ماذا؟ في المبصرات، والصوت الضعيف والهمس. يعني في العبارة خب الصوت الضعيف والهمس. هنا عندما قال الصوت الضعيف، لو خلينا والعبارة الصوت الضعيف مطلق يشمل حتى الهمس. فلو قلت صوتك الضعيف كالهمس، يكون من باب تشبيه المخصوص من باب تشبيه العام بالخاص، لأنه الصوت الضعيف مطلق. الصوت الضعيف يشمل الهمس الذي هو أول مرتبة من مراتب الصوت الضعيف وغيره من المراتب، فيكون هذا من تشبيه ماذا؟ من تشبيه العام بالخاص. ولا يصح في البلاغة إلا بوجوه تعسفية كما ذكروا، تشبيه ماذا؟ تشبيه العام بالخاص. فيكون المراد من الصوت الضعيف هو عبارة عن تلك المرتبة من الصوت التي هي أقوى من الهمس، واضح؟ فتريد أن تنزل هالمرتبة القوية التي هي أقوى من همس منزلة ماذا؟ منزلة الهمس.
يعني لما قلنا بالغالي
يصير تشبيه العام بالخاص، يعني تقول مطلق الصوت كالهمس. ما له معنى مطلق الصوت كالهمس؟ تقول تريد أن تقول صوت فلان الضعيف الذي هو ليس همس في الواقع، تنزله منزلة ماذا؟ منزلة الهمس. ولهذا هنا المراد من الصوت الضعيف هو عبارة عن تلك ذلك الصوت الذي هو أقوى من حد الهمس. قال والصوت الضعيف والهمس، عندما يقول صوت الضعيف صوت عن الصوت الضعيف كالهمس أو صوتك كالهمس، مو لازم يجيب الضعيف في التشبيه، يعني يقول إما يقول صوتك الضعيف كالهمس أو صوتك كالهمس، ما نجيب الضعيف في رتبة ماذا؟ في رتبة المشبه. ما معنى الهمس؟ يقول الهمس أي إشارة للهمس، أي الصوت، إذن هو صوت، أي الصوت الذي أخفيه حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم. هي قولنا حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم إشارة إلى أول مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب الصوت الضعيف الذي هو الهمس. ما معنى فضاء الفم؟ يعني وسط الفم، هي يسمون الفضاء، يسمون هذا الوسط وسط الفم يسمى فضاءه. ولهذا هذا يفيدنا، اللي يحرك لسانه، اللي مثلا يصلي ويحرك لسانه في فمه، بس فقط يحرك لسانه، هذا أصلا ما يصح في الصلاة لا إخفاة ولا جهسا، لا يسمى صوت. هذه الرواية تقول إنما حرك لسانه في لاهوته، أي اللاهوت يسمى داخل، يسمى لاهوت. زين، فهذا فقط اللي حرك لسانه في اللاهوت، هذا لا يسمى صلاة. وكثير من الناس يشتبهون من العوام، عندما يصلي فقط يحرك لسانه لا يخرج صوتان، فهذا لا يفيد. عليكم السلام ورحمة الله. قال في المسموعات والنكهة والعنبر. ما معنى النكهة؟ قال والنكهة وهي ريح الفم. واضح؟ إذن المراد من النكهة هي نفس ريح الفم، تطلق النكهة في اللغة مو على الفم، على ريح الفم. فتقول نكهة زيد ماذا؟ كالعطر، يعني ماذا يعني نكهة زين كالعطر يعني رائحة الفم لزيد كالعطر. قال والنكهة وهي ريح الفم والعنبر يعني نكهتك كالعنبر يعني رائحة فمك كالعنبر. والنكهة وهي ريح الفم والعنبر في المش في المشمومات. هاي إشارة إلى الحاسة الثالثة وهي الشم رحمك الله. والريق والخمر في المذوقات. والجلد الناعم والحرير في الملموسات. واضح إن شاء الله. تقول مثلا جلدها كالحرير أو جلد كذا كالحرير. يقول وفي أكثر ذلك تسامح. هذا إشارة إلى المطلب الثاني في ماذا في هذا المقام. بعدما ذكر أمثلة الطرفين الحسيين قال بأن أكثر هذه الأمثلة فيها تسامح. لم يقل كلها فيها تسامح، قال أكثرها فيها تسامح. وبيان ذلك نحن هنا نمثل على الحسي على الطرفين الحسيين، والطرف والحسي كما بينا هو نفسه الذي يدرك بالحواس الظاهرة. إذا اتضح ذلك فنقول وقع نزاع بين الأعلام بين علماء الكلام وبين علماء الحكمة. فسألوا الحواس هل تدرك مثلا نفس الورد أو تدرك الحواس لون الورد؟ وبعبارة جامعة أن الحواس هل تدرك الجواهر والموصوفات أم تدرك الأعراض من اللون والطعم والرائحة وما شاكل ذلك؟ فعندنا وردة هذه تسمى جوهر، وعندنا لون الوردة من الحمرة تسمى ماذا؟ هذا اللون يسمى ماذا؟ عرض. اللون يعرض على ماذا؟ على الوردة. وعندنا رائحة الوردة أيضا عرض. وعندنا ماذا؟ السطح في الوردة الذي هو الملامسة، كونها ناعم كونها خشن أيضا ماذا؟ هي من الأوصاف والأعراض. إذن عندنا جوهر وعندنا ماذا؟ عرض. كل شيء في الوجود الخارجي الذي هو من قبيل الجواهر له أعراض، كل مادي له جوهر وله أعراض. هذا الكتاب في جوهر إليه وهو الجسم، في أعراض من السطح من اللون من الشكل، هي كله أعراض. وقع كلام بين الحكماء والمتكلمين أن الحواس هل تدرك ماذا؟ هل الحواس تدرك الجواهر أو تدرك الأعراض؟ فأنا عندما يقع بصري على الوردة هل أدرك نفس الوردة بذاتها أو أدرك في الحقيقة فقط وفقط عوارض الوردة من اللون والطعم والرائحة وما شاكل ذلك؟ وضع أصل النزاع. المتكلمين قالوا بأن الإنسان يستطيع أن يدرك جواهر الأشياء وذوات الأشياء، فإذا وقعت حاسته على الوردة يدرك ذات الوردة فيعرف الوردة بذاتها وذاتياتها، لا أنه يعرف الوردة بأعراضها. هذا ما قاله من؟ المتكلمون. أما الحكماء قالوا يستحيل أن الإنسان يدرك الجواهر، فالجواهر الحكماء الجواهر لا تنالها يد الحس، إنما الإنسان يدرك عوارض الجواهر، يدرك الأعراض، يدرك اللون والطعم والرائحة. أما نفس الجوهر لا يمكن أن يدرك، فالإنسان يعرف الأشياء بأعراضها.
يعني معرفة بالحواس،
لا، الحواس الإنسان يعرف بالحاسة الأشياء ماذا؟ بأعراضها. فأنت في الحقيقة ما عرفت الوردة، عرفت لون الوردة وطعم الوردة ورائحة الوردة، إلا كان الوردة طعمون. ويظهر من التفتازاني في الكتاب أنه يأخذ بمسلك ماذا؟ بمسلك الحكماء، فيقول بأن الأشياء لا تدرك بالحواس، فالبصر لا يدرك الورد والخد، البصر يدرك ماذا؟ لون الخد ولون الوردة. واضح إن شاء الله؟ واللمس لا يدرك ذات الجسم الناعم والخشن، إنما يدرك اللين مثلا، يدرك الصقولة التي هي من الأعراض. وإذا كان كذلك، إذا كان الصحيح هو مذهب الحكماء لا مذهب المتكلمين، تكون الأمثلة التي ذكرها الخطيب أمثلة ماذا؟ تسامحية. أكثر الأمثلة تسامحية. لماذا؟ لأنه مثل للحسي بمثل الخد والورد، مع أن الخد نفس الخد والورد لا يدرك بالحواس الظاهرة لأنه جواهر. فكان فالصحيح بالدقة ماذا تقول؟ الحسيين كلون الخد ولون ماذا؟ ولون الورد، وطعم الريق وطعم الخمر. أما نفس الخمر والريق لا يدرك بالحواس. واضح الفكرة؟ أصل الفكرة. لماذا قال أكثر ذلك تسامح؟ ما قال كلها تسامح، لأنه إذا رجعنا للأمثلة مرة أخرى، نرجع إلى الأشياء التي ذكرها. ذكر في المثال الأول في المبصرات الخد والورد، خب هنا تسامح، لأن نفس الخد ونفس الورد من الجواهر التي لا تدرك عن طريق البصر، فكان الصحيح أن يقول لون الخد ولون الورد. نعم، لا لا، هو مثال في المبصرات في الخد والورد، مثال للبصر للمبصرات، ليس مثاله للملموسات. هذا الخد والورد مثال للمبصرات. خب، عندما نأتي إلى المثال الثاني في مسألة المسموعات، قال الصوت الضعيف والهمس. خب، الصوت الضعيف صوت، هل في تسامح؟ لا، لأن الصوت من العوارض فيمكن أن يدرك عن طريق السمع، فهذا المثال لا تسامح فيه. الصوت الضعيف والهمس كلاهما من الأعراض ليس من الجواهر، كلاهما صوت، ونفس الصوت يدرك عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس، نفس الصوت يدرك عن طريق الحس، فهذا الصوت الضعيف والهمس ليس فيه تسامح. نأتي إلى مسألة المشمومات، قال النكهة والعنبر. النكهة ما هي النكهة؟ هي نفس الريح نفس الرائحة، فيها تسامح؟ ليس فيها تسامح، لأن نفس الرائحة تدرك عن طريق ماذا؟ عن طريق الشم. لكن العنبر، نقول العنبر ذات العنبر، العنبر ليس المعنى رائحة العنبر في اللغة، العنبر ذات النبتة، العنبر يكون جوهرا. واضح إن شاء الله؟ فالذي يدرك لا ذات العنبر، الذي يدرك رائحة العنبر، فيكون قوله العنبر أيضا تسامح. عندما نأتي إلى مثال المذوقات، مثل بالريق والخمر، ذات الريق وذات الخمر لا يدركان بالحواس، إنما الذي يدرك طعم الخمر وطعم الريق. عندما نأتي إلى المثال الأخير، الجلد الناعم والحرير، نفس الجلد لا يدرك، إنما الذي يدرك ماذا؟ خاصية اللمس في الجلد. يعني ملاسة الجلد ولين الجلد هي التي ماذا؟ هي التي تدرك. فيكون الأمثلة التي ذكرها، ذكر كم؟ 10 أشياء، هو 5 عندنا، وفي كل طرف كم قسم؟ في كل طرفين، يعني كل مجموعة الأشياء ذكرها 10. التسامح في كم؟ في 7، لأن الصوت الضعيف والهمس لا تسامح فيه، والنكهة نفسها لا تسامح فيها. واضح إن شاء الله؟ 3 صوت، 3، فيكون 7. فصح أن يقول أكثر، بل أكثر المذكورات فيها تسامح، لا كل المذكورات. خب هذا التسامح مبني على أي نظرية؟ حكماء. فهذا اللي ظاهر ما يتبناه التفتازاني، يقول لك في الأخير هذا التسامح مقبول، التسامح الذي ذكرناه مقبول. لماذا؟ لأنه المدار في البلاغة على الخطابات العرفية، على العرف. وإذا طرحنا هذا النزاع على العرف، فإن العرف يقول الذي يدركه البصر نفس الخد ونفس ماذا؟ ونفس الورد. فالعرف يتلائم مع مبنى المتكلمين لا مع مبنى الحكماء. صحيح؟ العرف يقول لمست ماذا؟ تقول رأيت، تقول هكذا العرف يقول رأيت الوردة، مع أنه بنظر الحكماء هذا ماذا؟ مسامحة. أنت ما رأيت الورد، رأيت لون الورد، لكن العرف ماذا؟ العرف لا يقبل بمقالة الحكماء. فالعرف يميل إلى مبنى المتكلمين فيتسامح. وفي البلاغة نحن نتعامل مع ماذا؟ مع الخطابات العرفية. فتكون الأمثلة التي ذكرها الخطيب منزلة على منزلة ماذا؟ منزلة العرف، فليس فيها إشكال. فيصح أن تقول بأن نفس الريق ونفس الخمر ونفس الخد ونفس الور أمثلة للأمور الحسية، ولا نحتاج أن نقدر مضاف، يعني لون الخمر، أصف الله طعم الخمر وطعم الريق ولون الخد. لا، هنا لا ينبغي إقحام الخلافات العلماء الحكماء والمتكلمين في ماذا؟ في البلاغة، لأن نحن ننزل الكلام على المنزل العرفي. واضح إن شاء الله. ولهذا يقول وفي أكثر ذلك تسامح، هاي إشارة إلى المطلب. ليش؟ قال لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد، العوارض. البصر ما يدرك الخد، يدرك اللون. فإن أن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد. وبالشم ما قال النكهة، تفتين؟ قال رائحة العنبر. أما النكهة، حقيقة النكهة أنها رائحة، فهي مدركة بنفس الحواس. واضح الفكرة إن شاء الله. يقول وبالشم رائحة العنبر. شوفوا خطر الصوت، الصوت ما ذكر أصلا. ليش ما ذكر مسألة ماذا؟ مسألة السمع، لأنه هذا لا تسامح فيه، وهو يشير الآن إلى التسامح. رحمك الله. عبارات دقيقة. يقول وبالشم رائحة العنبر وبالذوق طعم الريق والخمر، لا نفس الريق والخمر. وباللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير ولينهما. هنا وقع أن الملاسة واللين، هذا العطف عطف تفسير، الملاسة نفسها اللين، أو أن العطف عطف مغايرة. الصحيح أن العطف عطف مغايرة، الملاسة غير اللين. كيف؟ المراد من الملاسة هو السطح الأملس. واضح السطح الأملس الذي ليس فيه خشونة. فيقال مثلا هذا الحجر أملس، ملاسة الحجر. أما المراد باللين هو الشيء الذي ينضغط مثل القطن، ينضغط ويلين، ينضغط ويلين، واضح الفكرة؟ لكن الحجر ينضغطه، فلا يقال حجر لين، يقال الحجر أملس. فما ما يقبل الانضغاط يسمى لين، وما يكون سطحه صقل يسمى ماذا؟ يسمى أملس. فاللين غير الملاسة. يقول وملاسة الجلد الناعم والحرير، فهنا الجلد وحشرات يشبه بجهة الملاسة، يشبه بجهة اللين، لأنه ينضغط بعض الجلود ماذا؟ تنضغط. على أي حال يقول، شوف العبارة، لأن المدرك بالبصر كذا كذا لا نفس هذه الأجسام، واضح؟ لا نفس، هي ما ترجع إلى ماذا؟ لا نفس، يعني لأن المدرك بالبصر كذا كذا لا نفس هذه الأجسام، لكن اشتهر في العرف، هي تسامح، يعني يقول لك هذا الكلام منزل منزلة العرف، فما ذكره الخطيب ما في إشكال، لكن أنا أريد أن أبين لك، لكن لأن كلام الخطيب يتكلم في البلاغة، والبلاغة منزل على منازل ماذا؟ منازل العرف. نعم، لكن اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الوردة، مع أنك أنت ما أبصرت عند الحكماء الورد، أبصرت ماذا؟ لون الورد. أبصرت الوردة وشممت العنبر وذقت الخمر ولمست الحرير. نقول أنت ما ذقت الخمر، تذقت طعم الخمر، مو ذقت نفس الخمر. حتى القرآن، حتى الحديث والقرآن منزل على منزلة العرف، مثلا قوله تعالى وحرمت عليكم أمهاتكم، هني وقع كلام بين في 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 البحث الشارع، كيف التحريم ينصب على نفس الأمهات؟ الأمهات ذات، كيف ينصب عليها التحريم؟ هل معنى تقول أمك حرام؟ وش أمك حرام؟ الحرمة تنصب على الأفعال.
نكاح.
قالوا حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، لا بد من تقدير مضاف. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم مثلا نكاح أمهاتكم، فيقدر مضاف، لأن التحريم يتعلق بفعل المكلف لا يتعلق بالذات. تقول الخمر حرام، مش عين الخمر حرام، الخمر حرام مش معنى، يعني شرب الخمر حرامون. وهي في نكات في مكاسب تأتيكم إن شاء الله مفيدة، بأنه ماذا نقدر؟ نقدر ما نقدر ماذا في الحقيقة؟ إذا جاء الدليل وقال الخمر حرام، ماذا نقدر؟ يفيدكم إن شاء الله هناك في المطلع. هذا كل الكلام في الحسيين. الكلام الآن في القسم الثاني وهما العقليان. في العقليان مثل بمثال واحد، يعني بعد ما عندنا احنا حواس للعقل، العقل بعد امر واحد وحداني، فذكر مثالا واحدا، لو كان الحواس 15 كانت تعورتنا اليوم 15 مثال. اقول لو كان الحواس 15 حاسه عندنا كانت تعورتنا اليوم، يعني 15 هو مثال وكل الطرفين ونجي نفرط. الكلام في ماذا؟ الكلام في العقليان. مثل بمثال واحد، لكن هذا المثال كله، المثال الواحد ده يساوي أضعاف ما أخذناه، فيه كلام طويل. المثال قال الخطيب العلم والحياة، وكفى الله المؤمنين القتال. تقول العلم كالحياة، فالعلم هل هو حسي؟ العلم لا يدرك بالحس. والماذا؟ والحياة هل تدرك بالحس؟ نفس الحياة تدرك بالحس؟ لا، الحياة لا تدرك بالحس، لأن الحساس المتحرك بالإرادة نفسه ده لا يدرك بالحس. فهذا مثال لماذا للحس، فتقول العلم كالحياة. إلا أن التفتازاني خلافا لعادته فيما سبق في الأمثلة سأل سؤالا وقال ما هو وجه الشبه في قول القائل العلم ماذا؟ العلم كالحياة. فيما تقدم ما بحثنا عن وجه الشبه في قول القائل الخمر الخد كالورد، أنا ذكرت لكم بالحمرة صحيح؟ وجه الشبه بينهما الحمرة، لكن ما تعرض له المصنف لا الشارح ولا ماذا ولا الماتن، إلا أنه التفتازاني عندما تعرض لهذا المثال العلم كالحياة تعرض إلى البحث عن وجه الشبه بين العلم والحياة، والوجه في ذلك وجود نزاع بين العلماء في بيان وجه الشبه في هذا المثال. أما الأمثلة السابقة في الحسيات واضحة، لا خلاف في العلماء في وجه الشبه. فآل التفتازاني على نفسه إلا وأن يدخل في هذا البحث. فعندما يقول الشخص العلم كالحياة، ما هو وجه الشبه؟ هنا نظريتان في البين. النظرية الأولى ما اختاره السكاكي في المفتاح وتبعه الخطيب القزويني في الإيضاح، هذا المبنى الأول، ما اختاره السكاكي في المفتاح وتبعه الخطيب القزويني في أي كتاب؟ في كتاب الإيضاح. هنا في تلخيص المفتاح ما تعرض له. ماذا قالوا؟ قالوا أن وجه الشبه بين العلم والحياة أن كلاهما جهة من جهات الإدراك، جهة من جهات الإدراك، فلكونهما جهتي إدراك صح أن يقال أن العلم كالحياة، وهذا ما يحتاج إلى شرح. ما معنى قولك جهتي إدراك؟ العلم والحياة كلاهما جهتي للإدراك. ها، نقول في بيان ذلك، الحياة وسيلة وطريق من طرق الإدراك، فلولا الحياة هل يمكن أن يدرك؟ فلولا الحياة لما تحقق إدراك. الحياة الحساس المتحرك بالإرادة، هذه لولا وجود الحياة وهي الحساسية والتحرك بالإرادة، ماذا؟ ما تحقق ماذا؟ ما تحقق الإدراك. فصح أن يقال أن الحياة طريق للإدراك، هذا بالنسبة إلى الحياة. وكذلك إذا أتينا إلى العلم، فإن العلم وهي الملكة التي يقتدر بها على إدراك الجزئيات، لولا وجود الملكة عند الإنسان، لولا وجود هالقدرة لما استطاع أن يدرك الصور الذهنية، صحيح؟ فالعلم وهو الملكة طريق ووسيلة لإدراك الأشياء، لولا الملكة والقدرة على حضور الصور في الذهن لما استطعت أن أتصور مثلا هذا الكأس. فصح أن يقال بأن العلم ماذا؟ العلم طريق للإدراك. نعم، هناك فرق بين العلم والحياة، مع كونهما كلاهما ماذا؟ طريق للإدراك. الفرق بينهما كما أشار في المطول أن الحياة شرط للإدراك. الحياة ماذا؟ شرط للإدراك، لولا وجود الحياة لما تحقق إدراك عند شخص، ولهذا هذا الحجار لا يدرك لعدم وجود الحياة فيه. فالحياة شرط الإدراك، والعلم ماذا؟ سبب للإدراك، لأن الإنسان إذا كان حيا تحقق فيه شرط الحياة، لكن السبب الذي أدى إلى حضور الصور في الذهن هي عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن العلم. فيكون العلم ماذا؟ سبب للإدراك. والجامع بين السبب والشرط ما هو؟ الطريق. واضح إن شاء الله؟ فيقال عن السبب والشرط كلاهما جهة من جهات الإدراك وطريق من طريق ومن طرق الإدراك. غايته هذه جهة الإدراك إما على نحو الشرطية وإما على نحو السببية. اتضح كلام الخطيب؟ ولهذا السكاكي ماذا يقول؟ يقول العلم والحياة كلاهما مشتركان في أنهما جهة من جهات الإدراك، كلاهما جهتي إدراك. نعم أحدهما إما على نحو السببية كما في العلم وإما على نحو الشرطية. فعبارة بسيطة عندما نقول هذا جهة يعني طريق للإدراك. خب وبناء على ما ذكره هذين العلمين وهما السكاكي والخطيب، عندما يقول الشخص العلم كالحياة، ما هو المراد من العلم؟ أنا ذكرت المراد لكي أبين المطلب، لكن الآن نتعمق أكثر. وش المراد من العلم في قول القائل العلم كالحياة؟ هنا احتمالان. المراد الاحتمال الأول، المراد من العلم هو عبارة عن الإدراك. هل خلنا في المنطق؟ العلم هو إدراك الصور، فحقيقة العلم هي نفس الإدراك الذي هو حضور الصور الذهنية عند العقل، هي يسمى الإدراك. واضح إن شاء الله؟ هي الاحتمال الأول، أن المراد من العلم في قولك العلم كالحياة هو الإدراك، هو حضور الصور في الذهن. الاحتمال الثاني، أن يراد من العلم هو عبارة عن الملكة التي يقتدر بها على الإدراك، مو نفس الإدراك العلم. مرادنا من العلم هنا نفس الملكة التي يقتدر بها على الإدراك. هذان احتمالان. يقول التفتازاني بناء على النظرية الأولى، يكون المراد من العلم هو الثاني، هو الملكة التي يقتدر بها على الإدراك، لا الأول وهو نفس الإدراك. لماذا؟ ها التفت للنكتة. نقول هؤلاء يقولون بأن جهة الشبه بين العلم والحياة ما هو؟ الجامع. ما هو الجامع؟ طريق للإدراك. فالحياة طريق للإدراك والعلم طريق للإدراك، صحيح؟ هكذا نقول الجامع بين العلم والحياة بناء على النظرية الأولى أن كلاهما طريق للإدراك، فيصح أن تقول الحياة طريق للإدراك لوجود الجامع والعلم طريق للإدراك. خب إذا كان التفت العلم نفس الإدراك، يكون الإدراك طريق للإدراك، فيكون العلم طريقا إلى نفسه، يكون الإدراك طريق إلى نفسه، والشيء لا يكون طريقا إلى نفسه لأن الطريق غير ذي الطريق. واضح الفكرة وعيد؟ احنا عندنا لأن لا عندنا الآن النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول بأن قولك العلم كالحياة المراد من جهة الشبه ما هو؟ الطريق. وش المراد من العلم في قولك العلم بناء على النظرية الأولى أنه جاء الجامع بينهما هو ماذا؟ هو الطريق. واضح؟ هل المراد من العلم نفس اللي درسناه في المنطق، نفس الإدراك، حضور الصور في الذهن، أو المراد من العلم هو الملكة التي يقتدر بها على الإدراك؟ نقول بناء على التفسير هؤلاء الأعلام أن الجامع المشترك هو طريق للإدراك، لابد أن يكون المراد من العلم هو ماذا؟ الملكة التي يقتدر بها على الإدراك، لا نفس الإدراك. ليش؟ لأنه لو كان المراد من العلم هو الإدراك لابد أن يكون الجامع موجود في الطرفين، فيابد أن تقول بأن العلم طريق للإدراك لوجود الجامع، والعلم هو الإدراك، فيكون الإدراك طريق للإدراك، والشيء لا يكون طريقا إلى نفسه. ولهذا نفسر العلم ها هنا في هذا المثال الملكة التي يقتدر بها على الإدراك، والملكة طريق إلى الإدراك. فالنتيجة حينئذ بناء على هذه النظرية عندما تقول العلم كالحياة، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تشبه وتنزل العلم منزلة الحياة. فكما أن الحياة طريق إلى الإدراك، فإن العلم طريق إلى ماذا؟ إلى الإدراك. وهذا يكون كلام صحيح أو صحيح؟ العلم طريق لما طريق يصير الملكة التي يقتدر بها طريق إلى الإدراك. ولهذا من فق إلى الشخص الذي ليست عنده هذه الملكة ماذا؟ تقل إدراكاته، وكلما قويت الملكة قوي الإدراك. هذا كله بناء على أي نظرية؟ النظرية الأولى. خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول أو عقليان كالعلم والحياة، ووجه الشبه بينهما، بين العلم والحياة ما هو؟ ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك، يعني كلاهما طريقين للإدراك، عام من كونه على نحو السببية أو الشرطية. ما يخلي الآن في هل الحياة كما أشار في المطول أنه ماذا؟ شرط، والعلم سبب. إذن وجه الشبه بينهما كونهما، يعني العلم والحياة، وسيلتين وطريقين للإدراك. يقولها من وين قال كذا؟ في المفتاح والإيضاح. هذه نظرية من؟ هذه نظرية المفتاح الهسكاكي والخطيف الإيضاح. يقول فالمراد، هي الفاء تفريعية، يقول نستنتج من كلامهم، وبيت وجه الاستنتاج ما بينه في الكتاب. يقول فالمراد حينئذ من العلم، فالمراد بالعلم ها هنا خلاف ما ذكر في المنطق. في المنطق لهذا قال ها هنا، في المنطق المراد من العلم هو نفس الإدراك، لكن المراد منه في هذا المثال ما هو؟ يقول فالمراد بالعلم ها هنا الملكة، فيطلق العلم ويراد به نفس الملكة، الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية. خب لا نفس الإدراك، ليش ما بيّن؟ أنا بيّن، إذ لو كان المراد من العلم نفس الإدراك للزم أن يكون الشيء طريقا إلى نفسه. ولا يقول ولا يخفى أنها، يعني أن العلم بمعنى الملكة جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة، كما أن الحياة طريق إلى الإدراك فكذلك الملكة طريق إلى الإدراك. واضح شو هذا العبارة؟ خب ليش قال هني الملكة التي يقتدر على الإدراكات؟ قال الجزئية، قيلها بالجزئية، مع أنه احنا درسنا بأن العلم هو الملكة التي يقتدر على إدراكات الجزئية والكلية،
المعرفة الجزئية.
خب ليش قال هني خاصة بالجزئية؟ ها الجواب، أن هنا أراد أن يشبه العلم بالحياة. والحياة ما هو؟ الحياة يعني الحساسية المتحرك بالإرادة اللي هي موجودة في الحيوانات. ياي الحياة تدرك ماذا؟ الحياة لها القدرة على إدراك الجزئيات، ولهذا الحيوان لا يدرك كليات لأنه موجود عند الحياة لكن لا يدرك كليات. فالحياة الآن ما كان لها بالحياة، الحياة دائرة إدراكاتها الجزئية صحيح؟ فالعلم عندما نقول العلم كالحياة نريد أن ننزل العلم منزلة الحياة فيما من قدرته أن يكون متسلطا عليه. تريد تنزل العلم كالحياة، يعني الأساس ما هو؟ الحياة صحيح، وتريد تنزل العلم منزلة الحياة. لابد في التنزيل أن تراعي جانب ماذا؟ الأصل، وهو الحياة،
والحياة غاية ما يثبت منها ماذا؟ غاية ما يمكن أن يثبت في الحياة هي الإدراكات الجزئية. فيكون المراد من العلم ها هنا، شفت العبارة ها هنا، فالمراد من العلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها على إدراك الجزئيات التي نزلتها منزلة الحياة، لأن الملكة التي يقتدر بها على إدراك الكليات ملك حق تنزل منزلة الحياة، لأن الحياة ماذا؟ ليس لها قدرة على إدراك ماذا؟ إدراك الكليات. فيكون شيء موجود في الفرع أقوى من الأصل، في المشبه أقوى من المشبه به. وقيل وجه الشبه بينهما نفس الإدراك.
يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.